بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الأولى وهي ما لو أكرهه على القاتل، وذكرنا بالأمس أن هنا مسلكان في تحليل المسألة. المسلك الأول هو تطبيق فكرة قاعدة الإكراه، المسلك الثاني تطبيق فكرة التزاحم. وخلاصة الفكرتين هي أن الفكرة الأولى وهي تطبيق فكرة قاعدة الإكراه تقول بأنه الإكراه لا يتحقق في المقام، لأنه الإكراه هو توقية للنفس من الضرر الأعظم، فإذا كان الضرر مماثلا فلا يتحقق صغرى باب الإكراه. إذن إنما يتحقق الإكراه إذا كان توقية من الضرر الأعظم، أما إذا كان الضرر هو ضرر مماثل فإنه لا يكون هذا مندرجا تحت عنوان الإكراه. وفي مثالنا المكره قال للمكره اقتل فلانا وإلا قتلتك، فنقول بأنه ما أكره عليه هو القتل، والضرر الذي سيلحق بالآخر هو القتل، فهنا متماثلان. فلو أقدم على فعل المكره فلم يكن هذا توقية لضرر أعظم، لأنهما متماثلان. وكذا قلنا، ولهذا قلنا بأنه لو قال له اقطع يد فلان وإلا قطعنا يدك، قالوا أيضا هذا متماثلان فلا يتحقق الإكراه. نعم، إذا قال اقطع يد فلان وإلا قتلناك، نقول بل هذا توقية للنفس من الضرر الأعظم، إذ أنه عندنا ضرران وهو القتل، وضرر ماذا؟ وضرر آخر وهو القطع، والقتل ماذا؟ والقتل أشد من ماذا؟ من القطع. فله أن يوقي نفسه من القتل بإيجاد ماذا؟ بإيجاد القطع، لأن القتل ضرر أقل. إذن التحليل الأول للمسألة إدراج المسألة تحت عنوان الإكراه، وبناء على ذلك قالوا لا إكراه عندنا في القتل، وإن وجد الإكراه في وين؟ فيما دون القتل من الجرح والضرب وما شاكل ذلك. في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر، وهو عدم صحة إدراج المسألة في كبرى الإكراه حتى نبحث عن أن هل ضابط الإكراه قد تحقق أو لم يتحقق، لأنه الإكراه إنما يصح إدراجه ماذا؟ في محل البحث إذا جاز فعل المكره، والمفروض أن الإكراه امتناني، ومقتضى كون الإكراه امتنانيا أن لا يصح تطبيق قاعدة الإكراه في مورد يكون فيها خلاف الامتنان، والمفروض في هذا المقام أنه يوجد عندنا خلاف الامتنان، لأنه يوجد هناك ضرر سيلحق طرفا آخر، فحينئذ إذا فرضنا وجود ضرر سيلحق طرفا آخر فحينئذ لا يمكن تطبيق فكرة قاعدة الإكراه من أساسها أصلا، حتى نبحث ضرر أقل مساوي، أصلا فكرة الإكراه لا يصح تطبيقها في المقام. ليش؟ لأنه إنما يرتفع الإكراه ويرتفع حكم الإكراه بحديث الرفع، وحديث الرفع حديث امتناني، فلو فرضنا من تطبيق قاعدة الإكراه خلاف الامتنان فلا يصح تطبيق قاعدة الإكراه، فهنا في المقام هناك ضرر سيلحق الآخر فلا يصح تطبيق قاعدة الإكراه. ولهذا قال حتى في هذا المثال الذي ذكرناه وهو ما لو قال اقطع يد فلان وإلا قتلتك، الاتجاه الأول قالوا يتحقق صغر الإكراه، فيجوز له أن يقطع يد فلان من باب الإكراه، والإكراه يرفع الحكم التكليفي، فيجوز له أن يقطع يد فلان لأنه مكره. يقول هذا الاتجاه هذا مو صحيح، من قال لكم بأن الإكراه يرفع الحكم حينئذ؟ الإكراه هنا لا يرتفع، لا يرفع الحكم التكليفي، لأنه ماذا؟ بأنه إذ لو رفعنا عنه الحرمة التكليفية لكان هذا خلاف الامتنان، لأنه سيلحق الضرر وهو القاطع. بل الصحيح أن يقال أن المسألة بجميع فروعها تدخل في كبرى التزاحم. يوجد عندنا حكمان فعليان متزاحمان لا يمكن للمكلف الجمع بينهما، فيحصل تزاحم في المقام الامتثال. ففي مثالنا وهي مسألة القات يحصل تزاحم بين مسألتين، بين وجوب حفظ النفس وبين حرمة قتل الغير، فحينئذ ولا يمكن الجمع بين كلا الامتثالين، لأنه إن أراد أن يحافظ على نفسه لابد أن يقتل الغير، وإن أراد أن يحافظ على أن لا يقع في ارتكاب حرمة قتل الغير فلن يحافظ على نفسه. إذن لا يمكن الجمع بين الحكمين، فيحصل هذا حينئذ صغرى لكبرى التزاحم. وكذا أيضا في مسائل، في مسائل أخرى، اقطع يد فلان وإلا قطعنا يدك، هذا تزاحم بين حرمة قطع يد الغير وبين وجوب حفظ ماذا؟ يد النفس. وكذا أيضا لو قاله اقطع يد فلان وإلا قتلناك، يكون تزاحم بين حرمة قطع يد الغير ووجوب حفظ النفس. وحينئذ لا بد من لحاظ الأهم لكن أو المحتمل الأهمية. وإذا كان في الحالات العادية لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أهمية ملاكية في أحدهما، فيحصل هنا تخير، فهو مخير، لأن في موارد التزاحم إذا لم يوجد أحد الطرفين أهم ملاكا أو محتمل الأهمية يحكم العقل بالتخير، فهو مخير، فله أن يحافظ على نفسه بأن يقتل الغير، وله أن ماذا؟ أن لا يقع في حرمة قتل الغير، فلا يحافظ على نفسه. فلو اختار، وصلنا هالمصلب، نعم الأهمية، نعم تساوي في الملاك أهمية، أو لا يحرز أهمية، لا يحرز أهمية أحدهما على الآخر، واضح؟ بل كافي أن في باب التزاحم لا بد أن نحرز أن أحدهما أهم أو لا أقل احتمال أن يكون أهم. أما لو كان لا نحتمل أهمية أحدهما حتى لو لم نحرز التساوي، فها يكون ماذا؟ مقتضاه التخير بحكم العاقل. ولهذا وصل بنا البحث إلى هذه النقطة. لو اختار وقتل ماذا؟ وقتل الغير، قال أنا مخير أريد أن أحافظ على نفسي، فقتل الغير. فإذا قتل الغير والحال هذه، ماذا يترتب عليه؟ هل يجب عليه أن يدفع الدية أو لا يجب عليه أن يدفع الدية؟ وإذا كان يجب عليه أن يدفع الدية، من أي باب يجب الدفع الدية؟ واضح؟ قلت لكم راجعوا كلام السيد الخوئي، راجعتوا كلام السيد الخوئي؟
هذا كلام شغل التبريد، بس ما قالوا كلام مقتطع بحث
السيد إيه؟ ماذا؟ ما هي النكتة في وجوب الدية إن وجبت؟ هل تجب الدية أصلاً أو شيء ما تجب؟ السيد الخوئي قدس سره يقول الشارع وإن أباح قتل الغير من باب التزاحم إلا أنه مع ذلك تجب الدية. والوجه في وجوب الدية هو ليس إدراج المسألة تحت عنوان شبيه العمد أو تحت قتل الخطأ، إذ أنه كما حقق في محله في كتاب الديات أن هذا التقسيم إنما يتم لو لم يأذن الشارع، على رأي كما في بحث محقق في بحث الديات، إذا لم يأذن الشارع للطرف الآخر بقتل الغير، أما لو أذن الشارع للآخر أن يقتل الغير فإنه الإذن الشرعي قد يقال يرفع الضمان، كما ذكر ذلك في ضمان الطبيب، ضمان الطبيب أول ما في مسائل الديات في أول مسائل الديات مسألة ماذا ضمان الطبيب لو أخذ الطبيب هذا البراءة من المريض، أو أن الشارع لا أذن للمريض أن يعالج، هل إذن الشارع له يرفع الضمان أو لا يرفع الضمان؟ فهناك اتجاه من الفقهاء قالوا بأن إذن الشارع وتجويزه بقطع الطرف بقطع يد فلان لأجل الجراحة أو لقتل فلان بسبب المزاحمة يرفع عنوان الضمان، فلا يدرج المسألة تحت عنوان شبيه العام. نعم قد يجب الضمان بلحاظ دليل آخر. والسيد الخوي قدس سره يقول بأنه يجب على هذا الشخص الدية من باب تمسكا بأدلة لا يبطل دم امرئ مسلم. عندنا أدلة عامة دلت على أن دم المسلم لا يروح ماذا مجانا، فإنه إن لم يوجب القصاص فإنه في مقابله ستكون الدية، لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا. فمقتضى هذه الأدلة أنه لا بد من وجود مقابل لدم المسلم، وحيث إن المقابل ليس هو القصاص النفس، لأنه كما عرفت يجوز له ويكون القتل قتلا ليس قتلا ظلميا، فيتعين أن يثبت الدية. فذهب السيد الخوئي قدس سره إلى وجوب ماذا دفع الدية من باب عدم ذهاب دم امرئ مسلم هدرا، وإلا لو لم نوجب الدية لذهب دم المسلم شنه هدرا، إذ ليس له مقابل حينئذ. هذا ما ذكره من سيدنا الخوئي قدس سره. الشيخ التبريزي قدس سره وافق السيد الخوئي في أصل الفكرة، وهو الاتجاه الثاني، وهو أن المسألة لا تندرج تحت بحث الإكراه حتى نبحث هل تحقق ضابط الإكراه أو لم تحقق ضابط الإكراه، لأن تطبيق الإكراه في المقام خلاف الامتناع، إنما تندرج المسألة تحت عنوان التزاحم. إلا أن الكلام في الصغرى، وهو أنه لو تزاحم وجوب حفظ النفس مع حرمة قتل الغير، السيد الخوي يقول لا يوجد أحدهما أهم، لكن كلاهما متساويان، أو لا نحرز أهمية أحدهما أو لا نحتمل أهمية أحدهما. الشيخ التبريزي يقول لا، يقول الظاهر من الأدلة ومن النصوص بأن حرمة قتل الغير أشد شناعة من مسألة ماذا رفع اليد عن حفظ النفس. إذ الشارع رفع اليد عن حفظ النفس موارد كثيرة كالحفاظ على العرض أو ما شاكل ذلك، أما مسألة قتل الغير بحيث أن تقتل غيرك ما تحافظ على نفسك تقتل غيرك، فهذا بلحاظ الأدلة الشرعية يكتشف منه أنه من قتل نفسا مثلا متعمدا فجزاؤه جهنم، أو أنه مثلا من قتل مؤمنا فقد تحقق الإفساد في الأرض. فذكر روايات وآيات يستفاد منها أن الملاك في حرمة قتل الغير أشد من الملاك في وجوب حفظ النفس. ومعرفة الملاك من وين حصلها؟ معرفة الملاك كما ذكر في الأصول من لسان الأدلة الشرعية، هو أوضح طريق. تراجع الأدلة الشرعية تشوف لسان الخطاب، لحن الخطاب، قوة الأدلة. فبلحاظ النظر والسبر إلى في الأدلة نرى أن الدليل الذي دلت على حرمة قتل الغير أشد ملاكا من الأدلة التي دلت على وجوب حفظ النفس. فبالنتيجة في مثل هذه الموارد يجب على المكلف ماذا؟ أن يحافظ على حرمة قتل الغير، فماذا فحينئذ ماذا لا يجوز له أن يرتكب هذا الحرام لأنه أشد ملاكا. هذا تمام الكلام في بيان المسلكين في تحديد ماذا؟ في تحديد هذه المسألة وإدراجها تحت عنوان الإكراه أو إدراجها تحت عنوان التزاحم. ولهذا قال يحرم، لا يجوز له أن يقتل الغير، بل فلو قتل غير فلو قتل والحال هذه، فإن كان يعلم بحرمة القتل يعلم بالحكم الشرعي وكان ملتفتا فيكون عمدا، أما إذا كان جاهل على نحو الشبهة الحكمية فإنه لا يقاد من قصاصا، إنما يكون شبيه عمد، فعليه الدية. ولهذا قال وهنا مسائل
إلى حد الإلجاء، يعني لو وصل إلى حد الإلجاء
كراه مو إلجاء، كلامنا في الإكراه الذي ينسب بالفعل إلى شخص. لا لا لا، الإلجاء أصلا خارج عن محل البحث، ما يذكر عنه خارج تخصصان، لأن الإلجاء أصلا لا يصح نسبة الفعل فيه إلى من؟ إلى الملجأ بالفاتح. أصلا هو آلة، الملجأ آلة، فدائما سيكون على المل، على الملجأ. يعني لو لو ماذا، لو 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 قبض على يده وحرك يده، هو ما يسوي شيء أصلا، واضح هذا، هو يكون آلة لم آلة. آلة. وش فرق بين الإلجاء والإكراه؟ الإلجاء هي الحالة التي لا يصح نسبة الفعل فيها إلى الملجأ، كما لو أجير الطعام في حلقه، هذا من باب الإلجاء، واضح له. ولهذا يقولون من أجير الطعام في حلقه يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، ما أتركب المفطر أصلا، ما سوي شيء هو، واضح. فبخلاف لو أكره على أكل الطعام فإنه يفطر ولا يفطر؟ يفطر ولم تجب الكفارة. فرق بينهما. وهنا مسائل. الأولى، لو أكرهه على القاتل فالقصاص على المباشر، لأن القاتل عمدا، بل لأنه القاتل عمدا ظلما، خب لازم ظلما، وإلا لو عمدا بدون ظلم، خب ما يتحقق عنوان قصاص العمد. خب ليش ظلما؟ ليش ظلما؟ إذ هذا بيان لماذا، لماذا الظلم؟ إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل. ليش؟ لأنه أول شيء أدرج المسألة في باب الإكراه، والإكراه إنما هو توقية من الضرر الأعظم، أما إذا كان مماثل فلا يتحقق الإكراه، ولا أعظم شيء من القتل، ولا أعظم من القتل. إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل. ليش قال في القتل؟ أما في غير القتل يتحقق عندنا بناء على مسلكهم، كما لو قال اقطع يد فلان ولا قتلتك، واضح، فإن هذا إكراه على الجرح أو على ماذا، على القطع، فيتحقق حكم الإكراه. إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا. خب هذا إذن لو وجبت الدية في مورد نفس الشيء، يقول إذا ثبت القصاص، القصاص على المباشر، لو فرضنا أن شخص أكره شخصا على القتل لكنه أكراه على قتل غير المكافئ الذي لا يجب بلحاظه القصاص، إنما تثبت الدية، كما لو أكره المسلم على قتل كافر ذميا، فحينئذ على من تجب الدية؟ القصاص ما موجود، لأنه يشترط كما تقدم سابقا، يشترط شنو؟ المماثلة، عبرنا المكافأة، بل يشترط المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام. فإذا كان أحدهما مسلم اللي هو القاتل مسلم، والمقتول ماذا؟ والمقتول ذمي، فإنه لا يترتب القاتل، لكن تترتب الدية على من؟ الدية على المباشر. نفس الشيء، نفس فكرة القصاص يأتي في الدية. ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ، فالدية على المباشر أي أيضا دون الآمر، فلا قصاص على الآمر ولا دية، كل شيء ماكو، لكن عليه الحبس. الآن هذا الآن الكلام بأن الآمر عليه الحبس، هذه مسألة مهمة. أي شخص يأمر شخص بأن يقتل فلان، على الآمر شنه؟ الحبس مؤبدا. خب هذا الحكم على خلاف القاعدة، بلي الحكم على خلاف القاعدة، إذ مقتضى القاعدة أن الآمر سبب، والسبب لا ينسب إليه الفعل، فليس عليه شيء. إنما الكلام هو أن الرواية الخاصة دلت على أنه الصحيحة، وهي صحيحة زرارة، دلت على أنه يحبس مؤبدا. فقد ورد في صحيح زرارة في الباب 13 الحديث الأول، خلنا نشوف الرواية، الباب 13 صفحة 45 قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا طريق، وعن هي طريق آخر، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هي طريق آخر، ولا يضر عدم وثاقة سهل، لأن هذا طريق آخر، عندنا طريق أول تام، كلا الطريقين عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرار، الحديث صحيح، واضح، حديث صحيح السند، عن أبي جعفر عليه السلام، واضح ليش صحيح، وبهي بحث رجالي بعد، محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن عيسى بليع ثقة إمامية، عن ابن محبوب فوق الوثاقة، عن ابن رئاب ثقة، كل حديث صحيح واضح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل أمر رجلا بقتل رجل، كم صار كم رجل صار؟ ثلاثة، فكم رجل في ذلك؟
أربعة، واحد
ها؟ فكم رجل في ذلك؟ ثلاثة أكو. كان قصنا عليكم بها؟ فكم رجل في ذلك؟ ذلك ما فيها رجل، ذلك ما فيها رجل. في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الذي قتله، عن الذي قتله الذي يقتل، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. فهذه الرواية يستفاد منها بأن الآمر عليه الحبس مؤبدا، لأنه قال حتى يموت. أنا غريب عندي، أنا السيد الخوئي متعرض لها الرواية ويراها صحيحة ويعمل بها، لكنه لماذا لم يعمل بالمقطع الأول؟ واضحة الدلالة على أنه مقتضى أن هذه الرواية دلت على حكمين، دلت على أن المباشر هو الذي يقتل لأنه عليه الدية، يقتل به الذي قتله، واضح، وتدل على الحبس. وهذا يتوافق مع سيخ اللي متوقع سيخ الخوئي، الرواية تتوافق ولا تتوافق على مسلك السيد الخوئي؟ لا تتوافق مع مسلك السيد الخوئي قد يقال، لأن السيد الخوئي يرى بأنه إذا في رجل أمر رجلا بقتل رجل، بل في رجل أمر رجلا بقتل رجل، قد يقال بأن هذه الرواية مقتضاها بأن على القاتل ماذا؟ القتل، الذي باشر عليه القتل، لا أنه عليه الدية. والسيد الخوي يقول بأن عليه الدية ليس عليه القاتل، فهذه الرواية تتناسب مع مدعى السيد الخوي. إذا عام خب إطلاق مسك بعمومها بإطلاقها، بل عام ما في إشكال تمسك بإطلاقها للإكراه. كيف في رجل أمر رجلا بقتل رجلين، وإذا كان عام ليش في الإكراه؟ ليش تمسك بيحبس الأمر بقتله في الإكراه؟ يعني بعبارة علمية نقول، إما أن تقول بأن الرواية ناظرة تشمل بإطلاقها وعمومها الإكراه، أو لا تشمل الإكراه. إن كانت تشمل بعمومها أو إطلاقها الإكراه فتشمل الإكراه في حكمين، فكان مقتضى ذلك هو أن حكم الإكراه هو أن المباشر عليه القتل لا عليه الدية. وإن كان لا تؤمن بشمولها للإكراه لا يصح التمسك بالمقطع ثم يحبس الآمر في مورد الإكراه. فكيف تقول يحبس الآمر في مورد الإكراه أما يقتل ماذا قلت بأنه لا نطبقها في مورد الإكراه؟ فهذا التفكيك تفكيك غير صناعي. واضح السؤال؟
في رواية أخرى عن الحبس،
في رواية أخرى عن الحبس، بس نفس الشيء. هذه الرواية العملية هي الصحيحة. رواية ثانية، عندنا رواية ثانية، رواية فيها كشي وكذا، كتاب الكشي، بلي أن أبا عبد الله دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي. هاي رواية موجودة في بحث معلى بن خنيس، أحد الرواة، والله ما عنده في رسالة بحث مستقل في وثاقة المعلى أو عدم وثاقة المعلى بن خنيس، قتل المعلى بن خنيس. شوف الرواية، خب، أن أبا عبد الله عليه السلام دخل على داود هذا كان أحد الخلفاء، داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال، من اللي قال الإمام؟ يا داود قتلت مولاي، من اللي قال؟ يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي. فقال داود ما أنا قتلته ولا أخذت بمالك. فقال والله، الإمام يقول والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. فقال ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. يتقرب، ما أنا قتلته، من لقتل الشرطة؟ ما أنا. فقال بإذنك أو بغير إذنك؟ قال الإمام فقال بغير إذني. فقال يا إسماعيل شأنك به. فخرج، قال روح ليه؟ فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. بحث مطول في الرواية، في الرواية التي بعدها بعد نفس الشيء، بس ما لنا لقب، بحث موجودة في بحث المعلب بن أخناس. بس في قتل ما فيها حبس، هذه الرواية ما في إلا هذه فيها حبس. فكيف يعني السيد الخوي ذهب إلى هذا الكلام؟
قال عدم الرواية،
قال عدم إكراه. طب ليش في الحبس؟ ليش قال السيد الخوي التزم بأنه يحبس الآمر؟ من أي وش دل على الحبس؟ ما هو الدل على الحبس؟ مؤبدا الرواية يعني الإكراه تكون لا إكراه. لو أكره شخص شخصا على قتل شخص، السيد الخوي يقول بأن المكره ماذا؟ المكره على المكره بالفتح ماذا؟ الحبس مؤبدا. شيف يقول ما هو الدليل على الحبس؟ وش تفكر؟ ليش تفكيكها؟
الرواية في الأمر والأمر أعم من الإكراه.
نعم.
يعني يشمل الرواية لو أمر.
أقول له هذا إشكالي لا. تشمل الإكراه ما تشمل الإكراه؟
تشمل يعني.
عام ما تشمل يعني؟ إذا
قلت يشمل
اختار واحد، أوكي كلام فين في إشكال؟ قلت لك الإشكال إن قلت يشمل الإكراه، خب الإشكال صار واضح. إذا كان يشمل الإكراه الرواية قالت بأنه المباشر يقتل مو على الدية، إن قلت ما يشمل الإكراه خب ما هو الدليل على أن الأمر يحبس؟ فكيف مع أن السيد الخوي متعرض هالرواية وعنده مسألة واضحة الظهر ما الإشكال؟
يقال ماكو خصوصية للآمر أن يكون مكرها وغير
مكره
يحبس على أي
حال. من وين يحبس؟ وش الدليل على الحبس؟
مو على الرواية.
الرواية يعني الرواية تشمل الإكراه؟
لا ما تشمل الإكراه، الرواية ما تشمل الإكراه، ولكن استفاد هذا السيد الخوي كان استفاد المقطع حبس الآمر للإكراه أيضا، لأنه ماكو خصوصية كان مكرها أم لا.
شيخنا
الأمر أعم الإكراه من جهة الأمر،
أما
من جهة المأمور إذا
مكره
بعد ما في شيء.
الشيخ التبريزي يقول القدر المتيقن من الرواية الإكراه. لا أصلا القدر المتيقن من سياق الرواية أنه رجل أمر رجل بقتل رجل فقتل، لا القدر المتيقن منها الإكراه، مو أنه نبحث عن شمولها الإكراه. إحنا قاعد ننزل ياكم شوي نشبل، يقول القدر المتيقن هي الإكراه. فكيف السيد الخوي نحلل كلامه؟ قد يقال لعله الشيخ لعله السيد هم لعله يشير إلى هذا المعنى، نقول تارة نفترض بأن الرواية شاملة للإكراه، وتارة نفترض أن الرواية لا نظر لها إلى الإكراه، وعلى كل تقدير يتم كلام السيد خوي بعض بالعكس نقول وعلى كل تقدير لا يتم، على كل تقدير يتم كلام السيد خوي. أما إذا كانت الرواية شاملة للإكراه فإنه كما ذكر في علم الأصول بأنه كبرى التزاحم تكون حاكمة على العموم، يعني إذا عندك رواية مطلقة وشاملة لموارد التزاحم وعدم موارد التزاحم، فهذه الرواية فيها مصداقان، مصداق لعدم التزاحم هو عدم الإكراه، إذا ما في إكراه لا يوجد تزاحم صحيح، ومورد فيه تزاحم وهو الإكراه، فهذه الرواية بعمومها تشمل ما لو كان المطلوب من مكرها وما لو لم يكن مكرها، فتشمل موارد التزاحم وموارد عدم التزاحم. فنكون فيقال حينئذ بأنه تطبيق كبرى التزاحم يقيد إطلاق الرواية، فنرفع اليد عن الحكم الموجود فيها في إطلاقها من جهة ماذا؟ من جهة حكم أنه يقتل المباشر، ماذا نخصصه بماذا؟ بغير مورد التزاحم. وحيث إن التزاحم الذي أوجب تقييد الرواية إنما هو منصب على من التزاحم؟ على المباشر أو على الآمر؟ على المباشر، على الآمر لا تزاحم، المكره بالفتح ليس فيه تزاحم، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الرواية بالنسبة إلى المقطع الثاني. واضح الفكرة؟ لو إذن عندنا حكمة مقلقلة على قول الشيخ، يقول مقلقلة بلي مقلقلة، عندنا حكمة، حكم مرتبط بمن؟ بالمباشر بالقتل، وعندنا حكم بالآمر. ونفترضنا الآن الرواية شنو عام؟ عامة، عامة لمورد التزاحم وعدم التزاحم. نقول كبرى التزاحم تقيد إطلاق الرواية. خب تقيد إطلاق، وين تصير التزاحم؟ التزاحم بالنسبة إلى المباشر أو بالنسبة للعامة؟ مباشر. فنرفع فنرفع اليد عن إطلاق فرط التزاحم المتعلق بالمباشر، أما الأمر هو الأمر بعد ما في تزاحم، الأمر هو اللي أمر بعد، شوف الزاحم واضح. فحينئذ نحافظ على نحافظ، إذا حافظنا وش تصير في المسألة في مورد التزاحم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمباشر أو لا؟ فدائما يحبس مطلقا لا يحبس، يحبس مطلقا. هذا إذا قلنا بماذا؟ بعموم الرواية. إذا قلنا لا، الرواية من أول الأمر إنما هي ناظرة لفرض ماذا؟ لفرض عدم الإكراه، لأن الإكراه عنوان زائد، عنوان ثانوي، لا بد أن يأتي بقيد يدل عليه أكرهه، ما قال أكرهه. فلو أراد الإكراه لا بد أن يأتي بقرينة تدل على أنه كان مكرها، وحيث أنه لم يأتي بقرينة فالظاهر أنه ليس بمكره. فلو فرضنا أن الرواية لا تشمل، لا تشمل، نقول الرواية إذا كانت لا تشمل المكره فحينئذ هذا الحكم على كلامنا صحيح. إذا لا دليل على أن هذا لا دليل على أن المكره إذا كان مباشرا فإنه يقتل، لأن الرواية لا تشمله. يبقى هنا فقط الآمر، نقول الآمر من باب الأولوية، أولوية مو بس إلغاء خصوصية. الآمر إذا أمر شخصا وكان هذا الشخص غير مكره باختياره ومع ذلك قتل، تقولون الأمر يحبس، ما بالك إذا أكره شخصا؟ فيكون هذا من باب الأولوية. واضح؟ الأمر إذا أمر شخصا أن يقتل شخصا، قلتم إذا لم يكن هناك إكراه فإنه يحبس الأمر، ما بالك إذا أكرهه على هذا على الفعل؟ يكون أولى أنه ماذا؟ أنه يحبس. فعلى كل حال سواء قلنا الرواية تشمل أو لا تشمل، لأنه يقولون بأنه كيف تحرز، كيف تحرز، كيف تعرف القدر المتيقن في الرواية؟ يقول لا وجه أو شيء، لا وجه للتخصيص، واضح ما في دليل على التخصيص. فالرواية عامة، يقول في الروايات المطلقة يوجد عندك مصداقين، لو فكيف تعرف المقدار المتيقن من الرواية في مورد إطلاق؟ ما هو القدر الثابت على كل حال قطعان؟ الإكراه. يقول إذا كان غير الإكراه ثابت في الإكراه أو لا بيصير ثابت، فالقدر المتيقن المتيقن له سيكون ماذا؟ الإكراه. نظير إذا قال لك أكرم الفقيه، بل إذا قلت أكرم الفقيه ما هو القدر المتيقن من هذا العموم؟ فقير العادل، هذا قدر متيقن من الفقير. يعني لو ثبت إكرام فقير الفاسق لثبت إكرام فقير العادل بالأولوية. فالشيخ تبريز يقول القدر المتيقن منها أصلا ماذا؟ القدر المتيقن منها مو يقصد أنه ما فيها عموم، يقول القدر المتيقن منها هو حالة الإكراه. واضح؟ إذن السيد الخوي يفكك بين حبس الآمر وبين مسألة ماذا؟ أن رواية عامة، عامة. ولهذا يقول كل من أمر شخصا بقتل شخص فإن الآمر يحبس، سواء كان الآمر قد أكره الطرف الآخر أو لم يكره الطرف الآخر. عند قاعدة عامة، كل شخص يأمر شخص أن يقتل شخص، أنت أمرتني أن أقتل فلان قتلته، أنت تحبس مؤبدا. فدير بالك لا تأمر، واضح؟ هذا لا تأمر أنه تقتل حتى لو داق باختياره وكل شيء إرادته، ما لم أنت أمرت بالرواية نعمل أنك أنت نحبسك مؤب مؤبر. فدير بالك لا تتمازح يا رفيقي وتقول لي روح اقتل فلان. خب المهم إن شاء الله دولة صاحب الزمان. خب ولكن يحبس الآمر دائما مؤبر يعني حتى يموت، ويدل عليه على ماذا؟ يدل عليه على هذا الحكم، ويدل عليه الضار عليه على كل حكم. أي حكم؟ وهو أنه القصاص على المباشر دون الآمر، ولكن يحبس الآمر، ويدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة. خب فإذا عندك دليلين، الإجماع وعندنا صحيحة زرارة. خب الإجماع هل يصح التمسك به في المقام أو لا يصح؟ الإجماع لا يصح مع فرض احتمال وجود المد المدرك، لأنه إجماع محتمل المدركية، فلا يكون كاشف تعبدي عن رأي مع المعصوم. واضح؟ إذا أحرزنا الصورة أن في إجماع أصلا، تتبع كلمات المتقدمين وكذا، إذا أحرزنا. خب، ويدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. هذا إذا كان المقهور، هو المقهور يقصد أي المكره، ماذا؟ بالغا عاقلا. الآن وإحنا أشرنا إلى نظرية أخرى، نظرية بنو سيد الخوي. الآن لو فرضنا الآن فرض آخر نفس هذه المسألة، لكن المكره كان ماذا؟ صبيا أو مجنونا، شخص أمر شخصا أن يقتل، وكان هذا المأمور هو الصبي أو المجنون، فحينئذ على من القصاص؟ هل القصاص على المباشر أو أن القصاص على من؟ على المكره، أو أنه ماكو أصلا قصاص في المسألة؟ يقول المصنف بأنه إذا كان الطرف الآخر مجنون أو صبي فلا بد من التقسيم. هما قسم، هنقسم. تارة نفترض أن هنا تمييز، وتارة نفترض أنه لا يوجد تمييز. تارة نفترض أن المباشر للقتل غير مميز، صبي غير مميز، أو مجنون غير مميز. ففي هذه الحالة إذا كان غير مميز فحكمه حكم الآلة، فصبي غير المميز والمجنون بمثابة الآلة، بمثابة جارحة المكره، بمثابة جارحة الآمر، فيكون الفعل مستند إلى من؟ إلى الآمر. وإذا كان الفعل مستند إلى الآمر لأن هذه آلته، فحينئذ على من القصاص؟ القصاص على الآمر، لأن الفصل لا يسند إلى الصبي غير المميز وإلى المجنون. إنما الكلام، كل الكلام، لو كان الصبي مميز باقي ساعتين يبلغ، قال أنا قبل بلوغي هم تعلم على ضرب الرصاص. واضح؟ فقام شخص وأمر صبيا مميزا بقتل شخص، فقام الصبي المميز وقتل ذلك الشخص، فما هو الحال حينئذ؟ وشن كيف نخرج المسألة؟ أفتونا مأجورين. إيه، أقول لو شخص أمر صبي مميز بأن يقتل فلان من الناس، قلتون إذا كان صبي غير مميز هذا آلة، آلة أصلا ما ينسب إليه الفعل، ينسب الفعل إلى من؟ إلى الآمر، فمو يحبس الآمر، ماذا يفعل في الآمر؟ يقتل. والرواية ورد في الرجل أمر رجلا، مو رجل هذا الأمر، أمر ماذا؟ صبيا، مو رجل. واضح؟ لكن لو كان صبي مميز شلون؟ لو أمر صبيا، صبي مميز مو آلة، عنده تمييز ويمكن نسبة الفعل إليه، فحينئذ ما هو الحل؟
عند تنزيل شرعي أنه عند الصبي
بلي وعليه وش مقتضى التنزيل؟
ما عليه شيء
على من؟ على من؟
الصبي يشمل المميز وغير المميز.
خلاص يا حفر كمل الحكاية مالته. وش على من؟ الأمر على شنو؟ عليه اللي ما قصاص، قصاص وداك ما عليه شيء المميز حلال بلال،
وعليه شيء بيصير صعب. وش مو قصاص؟
وش عليه؟ عليه دية. كيف توجب الدية والقصاص لنفس واحدة يا شيخ جعفر؟ هذه نفس واحدة توجب الدية على شخص والقصاص على شخص، ما يصير. لا تضمن الدية أزياء، لا تضمن أزياء من النفس، النفس لا تضمن أكثر من مرة.
في بعض الروايات كثير أنه خلاف، يعني إذا بلغ 10 فإنه تصبح الصبي خلاف، يعني أنه توجب عليه الدية بعض المقال، أنه لا يقال وإنما تجب عليه.
ليش توجب عليه الدية؟ وعلى الداك ما عليه شيء؟ الآمر ما عليه قصاص ولا شيء؟
يعني
حاله ما عليه شيء. يحبسونه بس. بعد حد عنده. فنقول كما ذكر الشيخ، نقول هكذا، نقول بأنه إذا كان الصبي صبي مميز فيسند الفعل إليه، ومقتضى نسبة الفعل إليه أنه هو الذي يثبت عليه الضمان. الآن بغض النظر كون هذا الضمان ضمان قصاص أو ضمان دية، بل لكنه حيث أنه مميز فإن الفعل يسند إليه عرفا. خب بعد فراغ عن إسناد الفعل إلى عرف فنأتي ونحدد نقول هذا عمد من الصبي، لكن الشاعر قال عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. واضح؟ عمل الصبي خطأ تحمله العاقلة. الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ، وهذا التنزيل إن لم نقل أنه مختص بالصبي المميز لا أقل يشمل الصبي المميز. ليش أقول إن لم نقل؟ إذ قد يقال أصلا هذه الرواية وهو أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة أصلا هي من أصلها إنما هي موضوعها الصبي المميز. ليش؟ لأنه إذا كان الصبي غير مميز، ما إذا كان الصبي غير مميز فلا يقال عمد الصبي أصلا، أصلا عمد الصبي لا يصدق، ما هو عمد أصلا لأنه صبي غير مميز. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي أنه أصهاده الرواية موضوعها الصبي المميز، لأن موضوعها عمد، عمد، والعمد لا يصدق إلا في مورد الصبي المميز. وحينئذ نقول عمد هذا الصبي المميز خطأ، الشارع نزله منزلة الخطأ، فيكون قتله قتل خطأ، وإذا كان قتله قتل خطأ فعلى الدية، الدية على من؟ على العاقلة، تحمله عاقلة. وحينئذ إذا نسبنا الفعل إليه فالآمر ليس عليه القصاص، إنما عليه الحبس، إما عليه الحبس إما بالأولوية، لأنه إن أمر بالغا فإنه يحبس، ما ذلك إذا أمر غير بالغ، أو يقال لعدم الخصوصية لعنوان الرجل في الرواية أنه أمر رجلا في الرواية، قد يقال أنه لا خصوصية لعنوان الرجل، فإما أن نتمسك بنفس الدليل بعد إزالة عنوان الخصوصية للرجل أو بالأولوية. كيف هو؟ أولوية عرفية وقطعية، إذا شخص أمر بالغ عاقل مختار ومع ذلك يحبس، ما بالك إذا أمر صبي مميز فما يحبس؟ يعني شلون؟ أنا إذا أمرتك أنت أن تقتل وأنت بالغ عاقل أنا يحبسوني، إذا أمرت صبي مميز يقتل ما يحبسوني؟ كيف؟ ما يصير، من باب الأولوية أنه يحبس، لأنه ماذا؟ أنه لأن نسبة الفعل إليك أقوى، مع أن نسبة الفعل إليك أنا حبسوني، ما بالك إذا كان نسبة الفعل إلى من؟ إلى الصبي المميز. قال ولو أكره الآمر الصبي، صبي مفعول به، ولو أكره الآمر الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما، مكرههما اللي هما من اللي هو الآمر، لأن المباشر حينئذ كال آلة. إذا كمل معروفك إذا كان الصبي مميز ما كمل، قال عليكم بعد بلي مميز وغير مميز. نعم، وعلى كل حال، وعلى كل حال إما أن يكون عبدا أو يكون حرا، هذا سيأتي الآن اقسمات واجب. إذا أمر شخص أن يقتل شخصا فإما أن يكون المأمور رجلا أو امرأة، ما بحث بعد، هو إما أن يكون المأمور رجلا أو امرأة، وعلى كل حال إما أن يكون بالغا أو غير بالغ، يعني أما يكون مميز أو غير مميز بالأدق، وعلى كل حال إما أن يكون حرا أو عبدا. نعم بس بسمع،
هل الفرق بين الامر وبين الاكراه؟
لا، احنا بحثنا في الاكراه، كلامنا في مساله في الاكراه ما نقسمها، والبحث يشمل الامر بعد لو امر شخصا، بس كلامنا في الاكراه، عنوان الاكراه. واضح؟
هل يكون الامر
معتادا
على هذا الامر
او سيبقى تقسيمات جديده؟ اذا كان منو منو معتاد؟
ان الامر اذا كان معتاد انه كل يطرش،
بلي هذا محارب بلي حيثية أخرى. نعم، قال لأن المباشر حينئذ كالآلة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. ماذا يريد أن يقول بهذه المسألة؟ يريد أن يقول هذا المعنى، وهو أنه ما ذكرناه لا فرق فيه بين كون المأمور حرا أو المأمور عبدا، فتارة الحر يطلب من الحر وتارة الحور يطلب من العبد، مو العبد يطلب من الحور، بعد ما يطلب من الحور، واضح ما صار عبد، صار حور، واضح. وقع الكلام، التفت البحث هذا، وقع الكلام في هذه الصورة: إذا أمر المولى سيده عبده، استغفر الله، إذا أمر المولى عبده بأن يقتل فلانا من الناس فقام العبد وقتل فلان تنفيذا لأمر المولى، فالمشهور كما هو أيضا ذهب إلى ذلك أنه لا فرق بين كون المأمور عبدا أو حرا، فالعبد عليه القصاص ويسجن المولى والسيد والآمر، فالمولى والسيد والآمر هو الذي يسجن، والعبد هو الذي ماذا، هو الذي يقتل. هذا ما ذهب له المشهور، ولكن في قبال هذا المشهور هناك بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قدس سره ذهب إلى أنه تنقلب القضية، فهنا لو كان الآمر حرا والمأمور عبدا فالعبد المباشر هو الذي يحبس والآمر الحر هو الذي يقتل، فعكس سيدنا الخجس الخوي، عقلية جبارة، كل عكس الناس، فعكس السيد الخوي الحب في مسألة ماذا، في مسألة العبد، فهناك فرق بين الحر والعبد، لأنه لا فرق بين الحر والعبد. والوجه فيما ذكره وجود روايات روايتين تامتين السند دالتان على الحكم الذي ذكرناه، وهو أن العبد يسجن والماذا والآمر الحر والسيد هو الذي يقتل. لاحظ الآن بلي هاي مشكلة في المشهور الآن سنأتي
في هذه المسألة. الشيخ فصل
إذا
كان معتاد أو نادر، الآن
في العبد العبد بحث بس أتي بعدين بشير إليه بعدين بقول أنا. الآن شوف العبد، شوف الرواية، يقول باب حكم من أمر عبده بالقتل، عبدي أخذتنا في الفية هذه في بحث ويسمونه عبدي ما أدري هذه لا في الحاض هاي المتعلق يعني متعلق، المهم ناسيها في أي بحث. قال الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار صفحة 47 الباب 14 من أبواب القصاص الحديث الأول والثاني صفحة 47 قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى هي طريق، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه هي طريق آخر، جميعا يمران عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق كلش رواية لطيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال يعني الراوي فقال الإماء فقال يقتل السيد به. من اللي قتل؟ من اللي قتل؟ من الذي قتل؟ السيد هو الذي قتله السيد، والعبد ما قتله، ما صار هذا السيد، صار هو العبد، واضح لأنه قتله. نعم والعبد ما أشار إليه هنا الرواية. نعم بعدين الرواية الثانية، الرواية الثانية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كصوته أو كسيفه، هذا صوت المولى وسيف المولى، يقتل السيد ويستودع العبد السيج سيفه. خلوني في وين السيج سيفه، خلوني في السيج، واضح صوت، خلوني في السيج، يقتل السيد ويستودع العبد السيج، خلونا مسكين في السج. في رواية أخرى ويستودع العبد في السج حتى يموت، لأن هني يستودع العبد في السج، يتحقق الاستودع في السج ولو بيومين، ما في حتى يموت، صحيح؟ لأن بيستودع حتى يموت، حتى يموت موجودة في نسخة أخرى موجودة في نفس الرواية. خوف. هذا ماذا؟ هذا روايتان تامتان السند تدلاني على ماذا؟ تدلاني على مطلوب السيد الفوئي. لكن صاحب الرياض قدس سره ملتفت إلى وجود هاتين الروايتين، إلا أنه ادعى بأنه الروايتان ضعيفتا السند. ولكن قد عرفت أن الروايتان ليست ضعيفتا السند، الرواية الأولى موثقة، ليست ضعيفة، موثقة. والرواية الثانية فيها طريقان، أحد الطريقين موثق وهي معتبرة السكوني، وفي طريق آخر صحيح لها، فيوجد لها حتى طريق صحيح. فحتى من يعمل بالأخبار الصحيحة يوجد عندنا خبر صحيح، فلا يبقى للمشهور إلا دعوى أن الرواية معرض عنها. لكن نسيه يقول الإعراض لو سلم صغرى فهو غير تام كبرى، لأنه هل إعراض المشهور يوجب وهن الرواية أو لا يوجب وهن الرواية؟ سيد الخوي يقول لو سلمنا الصغرى مع كلام، لكنه نقول لا نسلم الكبرى. إعراض المشهور لا يوجب ما دام رواية ثقة، الشرع عبدنا بحجية خبر الثقة، مجرد إعراض المشهور لا يخرج الرواية عن كونها خبر ثقة يشملها دليل الحج الحجية. بلي إشكال في الكبرى، بس في هالمسألة ماكو روايتان موجودتين، ما أحد نقل لنا أنه انعكس المسألة. حتى سيخي اعترف، سيخي لم أجد، يقول سيخي لم أجد من خالف في هذه المسألة إلا ما نقل عن شخص شخصين بس. حتى الشيخ يعترف في بحثه قال هذه المسألة أشوف إطباق الفقهاء عليها، يعني الفقهاء المتقدمين إطبقوا إنه نسب الخلاف إلى واحد اثنين، حتى ضرب بعد مراجعة ما صحت النسبة واضحة. فيقول هذه، فهذا يعني هذا فهم الموارد حقق الصورة واضحة، يعني رواية موجودة وكذا، والرواية إذا كانت صحيحة وكذا، فحينئذ تكون أكثر مدعاة لماذا للقبول. إلا أنه في محل حتى لو سلمنا أن الإعراض شنو كاسر، إلا أن في هالمورد ما يكون كاسر. في نكتة ذكرناها في الفقه الاستداء أن هذا الإعراض يسمون إعراض احتمل أن يكون صناعيا، بس بحثه، لأن احتمل أنه أعرضوا لأجل ضعف، لأنهم لا يرون وثاقة من وثاقة السكوني في الطائف الرواية الأولى، والرواية الأولى إسحاق بن عمار لا يرون العمل بها أنه مضطرب في الرواية، فالاحتمال أن يكون الإعراض إعراضا صناعيا، الإعراض الصناعي حتى بناء على كبرى الإعراض غير تام، بس هذا يحتاج إلى تحقيق مرتبة على ذكرنا في الفقر الاستدلالي كثيرا. هذا تمام الكلام في الإكراه في القات، ويمكن الإكراه فيما دون النفس يعني.